الجواب. أما في القسم الثاني هذه الأنواع الجوهرية العرضية المندرجة تحت جنس قريب واحد فهي حركة بسيطة، لأننا قلنا في الدرس السابق إن موضوع الحركة في القسم الثاني هو المادة، سواء كانت المادة الأولى أو كانت المادة الثانية، ولكن هذه المادة تبقى ثابتة وهي موضوع الحركة من البدء إلى المنتهى، وهذا يعني أن الحركة إنما تكون في الصورة فقط دون المادة، أما المادة فهي باقية بعينها ثابتة من البداية إلى النهاية. وإذا كانت الحركة غير موجودة في المادة وإنما موجودة في الصورة فقط فهي حركة بسيطة أم مركبة؟ نقول هي حركة بسيطة، لأن الحركة البسيطة يراد منها الحركة في الصور دون المادة، وفي القسم الثاني المادة ثابتة فالحركة في الصورة فقط فهي حركة بسيطة. أما في القسم الأول وهي الأنواع الجوهرية الطولية فالحركة فيها حركة مركبة. لماذا؟ لأن الحركة فيها ليست في الصورة فقط بل في المادة أيضا، لأنه لا توجد فيها موضوع واحد ومادة واحدة من مبدأ الحركة إلى منتهاها، لا، قلنا في الصورة الأولى مادتها شنو؟ موضوعها المادة الأولى الهيولة. أما الصورة الثانية فموضوعها ليس المادة الأولى وإنما موضوعها المادة الثانية، وهو مجموع المادة الأولى والصورة الأولى. فنشوف الصورة الأولى موضوعها المادة الأولى، أما الصورة الثانية موضوعها مجموع المادة الأولى والصورة الأولى، ثم المجموع من الصورة الثانية ومادتها الثانية أيضا شو تعتبر؟ مادة ثانية لصورة ثالثة وهكذا. فالمادة باقية على حالها أو متغيرة؟ صارت متغيرة. فالحركة ثابتة في المادة كما هي ثابتة في الصورة، فتكون الحركة فيها مركبة بخلاف القسم الثاني فإن الحركة فيها بسيطة أو فيه بسيطة لأنها لا تثبت إلا في الصورة دون المادة. قال ومن هنا يظهر أول أن الحركة في القسم الثاني اللي هو الأنواع الجوهرية العرضية المندرجة تحت جنس قريب واحد أن الحركة بسيطة. بمعنى شنو بسيطة؟ بمعنى ثبوتها في الصورة دون المادة، لأن المادة باقية بعينها من المبدأ إلى المنتهى. وأما في القسم الأول اللي هو الأنواع الجوهرية الطولية فإن الحركة مركبة، يعني شنو مركبة؟ يعني ثابتة في الصورة وثابتة في المادة. لماذا؟ يقول لتغير الموضوع اللي هو المادة في كل حد من الحدود. فالموضوع في البداية هو المادة الأولى الهيولة، لكن الموضوع للصورة الثانية هو المجموع من الهيولة والصورة الأولى، فتغير الموضوع وتبدل لتغير الموضوع في كل حد من الحدود، لكن لا بمعنى الكون والفساد كما شرحنا في الدرس السابق. مو معنى أنه إذا جاء الموضوع اللاحق قد فسد الموضوع السابق، يعني موضوع الصورة الثانية المركب من الهيولى والصورة الأولى لا يعني فساد المادة الأولى وزوالها، لا، وإنما يعني أن الموضوع اللاحق هو الموضوع السابق وزيادة. فكان الموضوع الأول هو الهيولى فقط، بعدين إجا الموضوع شنو صار عندنا؟ الهيولى مع الصورة الأولى، فصار هو الموضوع السابق وزيادة، فهو ليس من نوع البطلان وإنما من نوع الاستكمال. كل موضوع لاحق هو حائز على كمال الموضوع السابق وزيادة. غير أن تغير الموضوع وهو المادة سواء كان المادة الأولى أو الثانية ليس ببطلان الموضوع السابق وحدوث موضوع لاحق، بل بطريق الاستكمال. يعني الموضوع اللاحق شو يكون؟ كمالا للسابق، لأنه حائز على كماله وزيادة، بل بطريق الاستكمال. ولهذا نقول المادة الثانية ليست بمعنى فساد المادة الأولى، وإنما المادة الثانية شنو؟ هي المادة الأولى وزيادة، وهي الصورة الجسمية. وهكذا ففي كل حد من الحدود المفروضة للحركة تصير فعلية الحد وقوة الحد اللاحق مجموعا معا، راح يصير مادة وقوة لفعلية الحد اللاحق. يعني المادة الأولى مع الصورة الجسمية قوة لمن؟ قوة للصورة الثانية، ثم المادة الثانية والصورة الثانية قوة للصورة الثالثة، وهكذا. فكل موضوع أو مرتبة من مراتب الموضوع راح تصير مركبة ممن؟ من فعلية وقوة للمرتبة اللاحقة، فهي مركبة. هذه النتيجة الأولى. طبعا أشرنا أيضا في الدرس السابق أن حينما نقول الرتبة اللاحقة حائزة على كمال الرتبة السابقة وزيادة، هذا لا يعني أن الرتبة السابقة باقية بحدها، لا، وإنما باقية فقط بمن؟ بكمالها، وإلا لو كانت باقية بحدها كيف تقبل الرتبة الثانية؟ لا يمكن للفعلية أن تقبل فعلية، وإنما القوة هي التي تقبل الفعلية. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية قسموا الحركة إلى ثلاثة أقسام: الحركة الاشتدادية، والحركة المتشابهة، والحركة التضعفية النزولية. أما الحركة الاشتدادية فيراد منها السير التصاعدي بنحو تكون المرتبة اللاحقة حائزة لكمالات المرتبة السابقة وزيادة، فتعتبر طريقة شنو؟ تصاعدية. مثل تراب إلى نطفة إلى جنين إلى إنسان، أو نقول جوهر إلى نامي ثم إلى حيوان حساس متحرك بالإرادة ثم إلى ناطق، فهذه حركة تكاملية اشتدادية يكون اللاحق فيها حائزا على كمال السابق وزيادة. أما الحركة المتشابهة، ما هي الحركة المتشابهة؟ فسرها البعض بالحركة المتساوية، أي أن الرتبة اللاحقة مساوية للرتبة السابقة من حيث الكمال. إذا كانت مساوية لها نسميها حركة شنو؟ متشابهة. ففسر المتشابهة بالمتساوية، لكن هذا التفسير دقيق أو ليس دقيقا؟ أشرنا في الدرس السابق هو ليس دقيقا. لماذا؟ لأن المراد من الحركة المتشابهة كل حركة تكون الرتبة اللاحقة فيها ليست كمالا للرتبة السابقة وإن كانت أكمل منها، يعني قد تكون الرتبة اللاحقة أكمل ممن؟ من السابق، ولكنها ليست كمالا لها، يعني ليست حائزة لكمالها وزيادة، لا بل هي موضوع آخر لكن أقوى من هذا، كما ذكرنا ذلك في الحركات العرضية. في الأنواع العرضية قلنا المادة تستقبل صورة ثم لا تستقبل صورة ثانية إلا إذا شنو؟ ارتفعت الصورة السابقة بحدها، وهذه الحركة العرضية ستكون حركة متشابهة، لا بمعنى أن الصورة الثانية ليست أكمل من الصورة الأولى، لا قد تكون أكمل من الصورة الأولى، لكن مع كونها أكمل هي ليست كمالا للصورة الأولى، ليست الصورة الأولى وزيادة، مع كونها أكمل تكون الحركة متساوية، عفوا تكون الحركة متشابهة. إذن شنو مرادنا من الحركة المتشابهة؟ مرادنا من الحركة المتشابهة ليس المراد أن تكون الصورة اللاحقة مساوية من حيث الكمال للصورة السابقة، لا ليس هذا المراد، بل قد تكون الصورة اللاحقة بالحركة المتشابهة أكمل من الصورة السابقة. إذا كانت أكمل فليس ما تصير اشتدادية؟ ليش ما تصير اشتدادية؟ نقول صحيح أكمل لكنها ليست كمالا لها، مرة تعتبر كمال لها ومرة تعتبر وجود في قبالها، يعني مرة وجود هو كمال للوجود السابق هاش نسميه اشتداد، ومرة وجود أقوى من وجود آخر، إذا كان وجود أقوى من وجود آخر كمال له أو ليس كمال له؟ ليس كمال له، هو وجود في قباله لكن هو أقوى منه فلا يعتبر كمالا له فيسمى متشابه أيضا. إذن الحركة المتشابهة ليست بمعنى التساوي في درجة الكمال، وإنما بمعنى عدم كون اللاحق كمالا للسابق، بينما الحركة الاشتدادية لا، الحركة الاشتدادية الرتبة السابقة تعتبر اشتدادا وقوة وكمالا زائدا للرتبة السابقة. أما القسم الثالث هو الحركة التضعفية أو الحركة النزولية، وهي سير المتحرك من الشدة إلى الضعف ومن الوجدان إلى الفقدان. المصنف رحمه الله لا يؤمن بهذه الحركة الثالثة اللي هي الحركة النزولية التضعفية، يقول هذه الحركة غير معقولة. لماذا غير معقولة؟ قال لأن الحركة النزولية معناها صيرورة فعلية ما قوة لقوتها، صيرورة فعلية ما قوة لقوتها. توضيح ذلك، في الحركة التصاعدية الاشتدادية نبدأ مثلا من الجوهرية نصل إلى النمو، والنمو كمال للرتبة السابقة، الحركة اشتدادية. ثم وراء النمو شجن الأكمل من النمو الحيوانية، فإن الحيوانية مو نمو فقط وإنما معه حساس متحرك بالإرادة. ثم بعد الحيوانية درجة أكمل تزين شنو؟ الإنسانية. إذا لاحظنا هذه السلسلة التصاعدية من حيث الكمال نرى أن كل رتبتين تعتبر قوة للرتبة اللاحقة، وكل لاحقة هي فعلية للسابقة. فلو أخذنا الحيوانية والإنسانية في هذه السلسلة، فالحيوانية هي قوة للإنسانية، والإنسانية فعلية للحيوانية. يعني قلنا كل رتبة سابقة تحمل قوة الرتبة اللاحقة، فالحيوانية هي قوة الإنسانية، والإنسانية فعلية الحيوانية وزيادة. إذا كان الأمر كذلك، فإذا جئنا إلى الحركة التنازلية أو النزولية أو التضعفية، الحركة التضعفية بالعكس، يعني حركة الإنسان وتحول علما إلى الحيوانية، حركة من الإنسانية إلى الحيوانية. طبعا مرادة من الحيوانية مو معناها أنواع الحيوان الأخرى كالفرس والبقر والغنم، هاي حركة راح تصير عرضية. لا، احنا قاعد نتكلم وين؟ في الحركة الطولية الاشتدادية ثم نرجع بها شنو؟ تنازلية. فمن الحيوانية إلى الإنسانية تصاعدية اشتدادية، لكن من الإنسانية إلى الحيوانية هاي حركة نزولية. هذه الحركة غير معقولة. ليش غير معقولة؟ لأن الإنسان لكي يتحول إلى حيوان، لكي يرجع إلى الحيوانية، لابد أن يكون حاملا لقوة الحيوانية، لأن كل رتبة سابقة تحمل قوة الرتبة شنو؟ اللاحقة. فإذا أردنا أن ننطلق من رتبة الإنسانية ونتحرك نزولا إلى رتبة الحيوانية، فلا بد أن نحمل قوة الرتبة اللاحقة، يعني يا رتبة الحيوانية. يعني الإنسان يحمل قوة الحيوانية، مع أن الحيوانية شنو كانت؟ هي قوة للإنسانية في السلسلة التصاعدية الاشتدادية. بالنتيجة ستصير الإنسانية تحمل قوة الحيوانية التي هي قوة للإنسانية، فالإنسانية تحمل قوة قوتها، تحمل قوة الحيوانية التي هي كانت قوة للإنسان، يعني تحمل قوة قوتها وهو محال. سؤال: لماذا محال؟ الجواب: لأن الحيوانية في الرتبة التصاعدية هي تحمل قوة الإنسانية، والإنسانية راح تصير فعلية لها، وهذا يعني أن الإنسانية واجدة للحيوانية أو فاقدة لها؟ فعلية، والفعلية معناها الوجدان. فإذا فرضنا في الحركة التنازلية أن الإنسانية تحمل قوة الحيوانية، فهي فاقدة لها أو واجدة لها؟ إذا تحمل قوتها فهي فاقدة لها، فيجتمع في الإنسانية الوجدان والفقدان وهما متنافيان. كيف يمكن أن يكون الشيء واجدا وفاقدا لشيء؟ إذن الحركة النزولية غير معقولة. لماذا غير معقولة؟ لأنه يلزم منها أن تكون الفعلية، وهي فعلية الإنسان، حاملة لقوة الحيوانية التي هي قوة الإنسانية، فتكون حاملة لقوة قوتها وهو محال، لأنه يلزم منه اجتماع الوجدان والفقدان، من جهة أنه فعلية وجدان، من جهة أنه حامل لقوة الحيوانية فقدان، ولا يمكن أن يجتمعا. قال: وثانيا اللا معنى، يعني يظهر اللا معنى للحركة النزولية بسلوك الموضوع للحركة من الشدة إلى الضعف ومن الكمال إلى النقص. لماذا؟ لاستلزامها. الضمير لمن يرجع؟ الحركة النزولية. لاستلزامها كون فعلية ما، اللي هي الإنسانية، كونها قوة لقوتها، اللي هي شنو قوة الحيوانية؟ لأن الحيوانية كانت قوة للإنسانية، فإذا سرنا من الإنسانية للحيوانية فالإنسانية تحمل قوة الحيوانية، يعني تحمل قوة قوتها وهو محال. كأن يتحرك الإنسان من الإنسانية إلى الحيوانية، ومن الحيوانية إلى النباتية، وهكذا. يعني نرجع في السلسلة نزولا مو صعودا. ليش محال؟ قلنا الدليل مالته أنه يلزم شنو؟ كونه واجدا وفاقدا وهو محال. بعبارة أخرى، ما هو أساس الحركة؟ قلنا أن أساس الحركة أن المتحرك يطلب كمالا فاقدا يريد أن يحصله بمن؟ بالحركة. يعني المتحرك حينما ينتقل من حد إلى حد، وحينما ينتقل من رتبة إلى رتبة، شنو علة الحركة؟ أساس الحركة ما هو؟ ينتقل من رتبة إلى مرتبة شنو؟ أكمل منها، يعني هو فاقد لكمال يريد أن يحصل ذلك الكمال بالحركة. أما في الحركة النزولية الإنسان حينما يتحرك من الإنسانية إلى الحيوانية، هو أصلا الإنسانية فاقدة للحيوانية لواجد لها، الإنسانية واجدة لكمالات الأنواع السابقة عليها ومنها الحيوانية وزيادة، فهي واجدة للحيوانية، فكيف يتحرك الإنسان نحو الحيوانية مع أنه واجد للحيوانية؟ الحركة إنما هي لتحصيل كمال مفقود وليس لتحصيل كمال موجود، بل المسألة هنا أتعد، هو يريد أن يتحرك ليفقد كمالا. الإنسان إذا تحرك من الإنسانية للحيوانية زاد كمالا أو فقد كمالا؟ فقد كمالا، بينما الحركة لا، الحركة للحصول على كمال لا لفقدان كمال. إن قلت كيف تنكرون الحركة النزولية التضعفية مع أننا نراها ونشاهدها بالحس والوجدان؟ هذه الشجرة تذبل وتموت مثلا وتتحول إلى جماد بعد ذلك، ترى من نامية لمن تحولت إلى جماد، وهي حركة نزولية لو حركة اشتدادية نزولية، من نمو إلى جماد. الإنسان بدن الإنسان متحرك نامي إلى غيره، يموت الإنسان هذا البدن يتحلل يتحول إلى تراب، زين أيهما أكمل، الجسم النامي لو التراب؟ والجسم النامي، فهي حركة صارت نزولية. أو خذ لك مثلا مثال آخر يضربونه، خذ لك تفاحة ودعها في مكان إلى أن تذبل وتتعفن وتتفسخ، هاي حركة نزولية لو حركة اشتدادية؟ هاي نزولية، تفاحة طازجة لطيفة لونها لطيف، لكن بمرور الأيام شنو تحولت؟ ذبلت وفسدت وتحولت إلى عفن. يعني كيف تقولون لا يوجد حركة نزولية؟ الجواب ما يتراءى لك من حركة نزولية هو في الحقيقة ليس حركة نزولية، هذا ظاهرا أنت تراه حركة نزولية، وإلا في الواقع لا توجد هكذا حركة نزولية، وإنما توجد حركة اشتدادية في الواقع أنت لا تراها، تلك الحركة الاشتدادية تزاحم وتمنع ولا تترك مجالا لهذه الحركة النزولية. إذن بحسب الظاهر يتراءى لنا أنها حركة نزول، لكن في الواقع توجد حركة اشتدادية لا تدع مجالا، لا تدع مجالا لهذه الحركة النزولية. نعم، هذه الحركة النزولية تصير ثابتة بالعرض، وإذا كانت بالعرض فالعرض هو نسبة الشيء، يعني مجاز عقلي، يعني نسبة الشيء إلى غير ما هو له، يعني هي حركة أو ليست حركة حقيقة؟ ليست حركة. ويضربون لها مثال، يقولون هذا مثال التفاحة اللي تركناها إلى أن شنو؟ فسدت وتعفنت، أنت تراها ظاهرا حركة نزول، لكن في الواقع توجد بعض الديدان تتغذى على هذه التفاحة وتأكل هذه التفاحة، وهذه الحركة لهذه الديدان حركة اشتدادية لو تضعفية؟ اشتدادية، هذه تأكل وتنمو، فهذه التفاحة تتحول إلى ديدان، وهذه الحركة حركة اشتدادية وليست حركة تضعفية، وإن كان يتراءى أنها حركة تضعفية نزولية. إذن لا توجد لدينا حركة نزولية. قال فما يتراءى، هذا جواب لإشكال مقدر، كيف تنكرون الحركة النزولية بينما نحن نراها بالحس؟ الجواب فما يتراءى، شوف قال يتراءى يعني إلى واقع لو ما إلى واقع يعني ليس له واقع، فما يتراءى منه الحركة التضعفية، هو في الحقيقة حركة تضعفية بالعرض، نسبة الشيء إلى غير ما هو له مجاز عقلي، أما الحركة الحقيقية فهي حركة اشتدادية. فما يتراءى منه الحركة التضعفية النزولية هو حركة بالعرض تتبع حركة أخرى اشتدادية في الواقع، تلك الحركة الاشتدادية تزاحم الحركة النزولية المفروضة ولا تدع مجالا لها، تزاحمها يعني شنو تزاحمها؟ يعني تمنعها ولا تدع مجالا لها، يعني الموجود حقيقة ما هو؟ الحركة الاشتدادية. نعم بالعرض يقول أكو حركة نزولية كالذبول وغير الذبول، كفساد جسد الإنسان مثلا عند الموت وغير ذلك، إذا لا توجد حركة نزولية. قالوا نفس الإشكال الذي ذكرناه والبرهان الذي أثبتنا به استحالة الحركة النزولية، نفس الكلام هو يرد في الحركة المتشابهة. حركة المتشابهة شنو مثالها؟ مثالها مثلا الماء يتحول إلى بخار وهواء، ثم الهواء والبخار يتحول إلى ماء، والماء والهواء من العناصر الأربعة بحسب طبيعيات القديمة، فهما في عرض واحد لو بيناتهم طولين بيناتهم عرضين، وإذا كان عرضية فالحركة ايش راح تصير؟ متشابهة، مو حركة اشتدادية، لأن أحدهما ليس كمالا للآخر وإن كان أكمل، قد يقال مثلا الهواء أكمل من الماء أو الماء أكمل من الهواء، لكن أحدهما ليس كمالا للآخر وإن كان أكمل منه، وإذا لم يكن كمالا للآخر فالحركة شو تصير بعد؟ متشابهة، لأن الحركة المتشابهة كما قلنا قبل قليل ليست متساوية، قد يكون أحدهما أكمل لكن ليس كمالا للآخر. هو نفس الإشكال هنا يرد، شلون يرد؟ هذا الماء يحمل قوة البخار، فإذا صار الماء بخار فالمائية هي قوة لمن؟ للبخاري، فإذا قلنا بأن البخار يتحول إلى ماء صار البخار حاملا لقوة الماء الذي هو كان قوة للبخار، فصار البخار قوة لقوته، صار البخار قوة للماء الذي كان قوة للبخار، فصار حاملا لقوة قوته. ونفس الإشكال يريد، وهذا يعني أيضا بطلان الحركة المتشابهة، فلا تبقى لدينا إلا الحركة الاشتدادية، وهذا مطابق لبعض عبارات المصنف المتقدمة التي أشار فيها أنه لا توجد لدينا في الحركة إلا الحركة الاشتدادية. ولهذا الأفضل والأدق أن نقول ما قلناه سابقا، حيث قلنا إننا تارة ننظر إلى نفس الحركة بما هي حركة، وأخرى ننظر إلى الفعليات المترتبة على الحركة، فإذا لاحظنا نفس الحركة بما هي حركة فدائما اشتدادية، لا تكون الحركة إلا اشتدادية. لماذا لا تكون إلا اشتدادية؟ لأن الحركة ما هي؟ هي خروج من القوة إلى الفعل، وكل خروج من القوة إلى الفعل هو حركة اشتدادية، لأن الفعل أكمل من القوة، أشد من القوة. فإذن كل حركة خروج من القوة إلى الفعل، وكل خروج من القوة إلى الفعل هو اشتداد. إذن كل حركة هي اشتدادية. أما إذا لاحظنا الفعليات بعضها إلى بعض، الفعليات المترتبة بعضها، لاحظنا الفعليات وقسنا هذه الفعلية إلى تلك الفعلية، يعني قسنا الفعلية اللاحقة إلى الفعلية السابقة، يعني قسنا المائية للبخارية، أو قسنا الحيوانية للإنسانية، وهكذا. إذا قسنا فعلية إلى فعلية حينئذ تأتي الأقسام الثلاثة. إن كانت الفعلية اللاحقة أقوى وأشد من الفعلية السابقة فهي شنو؟ اشتدادية. وإن كانت مساوية فهي متشابهة، وإن كانت أضعف فهي نزولية تضعفية. فهذه الأقسام الثلاثة اشتدادية، متشابهة، نزولية، صارت أوصافا لا للحركة، وإنما أوصاف لمن؟ للفعليات إذا قيس بعضها إلى بعض. أما الحركة فلا تكون إلا اشتدادية، لأن كل حركة هي خروج من القوة إلى الفعل، فلا تكون إلا اشتدادية. إذن الحق مع المصنف، لا توجد لدينا حركة إلا حركة اشتدادية. أما المتشابهة والنزولية هي مو حركة، وإنما قياس بعض الفعليات إلى البعض، فقد تكون أشد، قد تكون مساوية، قد تكون شنو؟ أضعف. ثالث، أن الحركة أيما كانت، سواء كان حركة في الجواهر في الأعراض، هي محدودة بالبداية والنهاية، يعني الحركة لابد أن تكون لها مبدأ وشنو؟ ومنتهى. شنو الدليل؟ يقول لأن الحركة أي حركة إذا قسمناها إلى أجزاء، إذا قسمناها إلى أجزاء، فكل جزء من أجزاء الحركة هو فعلية للجزء السابق، وقوة للجزء اللاحق كما قلنا سابقا. وهذا يعني أن كل جزء من أجزاء الحركة له مبدأ وله منتهى، لأنه فعلية للسابق وقوة للاحق، فله مبدأ ومنتهى. وإذا كانت الأجزاء كل جزء جزء له بداية وله نهاية، إذن المجموع المتكون من هذه الأجزاء أيضا له بداية وله نهاية، لأن المجموع ليس إلا الأجزاء. المجموع شنو المجموع؟ هو الأجزاء. فإذا كانت الأجزاء محفوفة ببداية ونهاية، فالمجموع محفوف بالبداية والنهاية. قال أن الحركة أيما كانت محدودة بالبداية والنهاية، فكل حد من حدودها، المراد من الحد هنا ليس الحد الاصطلاحي اللي هو في الحقيقة أمر عدم، لا، المراد هنا الجزء بقرينة ما سيقوله بعد قليل. فكل حد من حدودها، حدود الحركة يعني كل جزء وبعض من أجزائها وأبعاضها، ينتهي من الجانبين إلى قوة لا فعلية معها وإلى فعل لا قوة معه. هذا الجزء إذا لاحظنا هو فعلية لا قوة معها، بلحاظ من؟ بلحاظ الجزء السابق لو لاحظ. هذا الجزء فعلية لا قوة، بلحاظ من؟ بلحاظ الجزء السابق، لأننا قلنا الجزء اللاحق هو قوة، عفوا، هو فعلية للجزء. القوة التي كانت في السابق تحولت إلى فعلية، يعني إذا أريد نقسمها نشبهها بالزمان مثل ثواني، الثانية الخامسة هي فعلية لقوة كانت في الثانية الرابعة، فهي يعني فعلية لا قوة معها بلحاظ ما سبقها، وهي قوة لمن؟ تحمل قوة الجزء اللاحق، فهي قوة لا فعلية معها، يعني مسبوقة من الجهتين، مسبوقة وملحوقة بجزئين، إذا لها بداية ونهاية، كل جزء له بداية ونهاية، وإلى فعل لا قوة معها. وحكم المجموع أيضا هو حكم الأبعاد، هذا الشاهد، قال حكم الأبعاد. إذن المراد من الحدوث هناك شنو؟ الأجزاء والأبعاد. كما أن الأبعاد لها بداية ونهاية، هكذا المجموع له بداية ونهاية. طبعا أشكل علي، أشكل علي لا ملازمة بين كون الجزء محدودا له بداية ونهاية وبين الكل، وبين كون الكل محدودا وله بداية ونهاية. قد تكون الأجزاء محدودة، يعني شنو محدودة؟ يعني كل جزء له بداية ونهاية، لكن الأجزاء غير متناهية العدد، فالمجموع من هذه الأجزاء لاحظ غير متناهي، وإذا غير متناهي يعني لا بداية ولا نهاية. إذن ماكو ملازمة، كلما كان الجزء محدودا كان المركب منه ومن غيره محدودا أيضا. لا، قد تكون الأجزاء محدودة لكن المركب له أجزاء غير متناهية فلا يكون محدودا. بعبارة يا أيها المصنف، أنت تقصد الحركة المتناهية لو الحركة غير المتناهية؟ إن كنت تقصد الحركة المتناهية وبعد بمجرد افتراض أنها حركة متناهية، شنو معنى؟ يعني لها مبدأ وما يحتاج تقيم البرهان، وأن الأجزاء لها بداية ونهاية فالمجموع له بداية ونهاية، هذا تطويل بلا فائدة. بمجرد أن تفترض أن الحركة متناهية، إذن شنو؟ إذن لها مبدأ ومبدأ، من اسمها متناهية. أما إذا كان قصدك الحركة غير المتناهية، وإذا كانت الحركة غير متناهية فكون أجزائها متناهية ولها مبدأ ومنتهى لا يعني أن الحركة أيضا لها مبدأ ومنتهى. قد تكون الحركة متكونة من أجزاء لا عد لها ولا حصر لها، فمع أن الأجزاء لها بداية ونهاية، كل جزء جزء له بداية ونهاية، لكن المجموع ليس له ذلك لأنه غير متناهي. إذن المهم المصنف يقول كل حركة لها مبدأ ومنتهى. قد يشكل على المصنف، ألا يتنافى هذا مع ما قلته سابقا، حيث قال المصنف إن الحركة لا مبدأ لها ولا منتهى. هناك قال لا مبدأ لها ولا منتهى، هنا شو يقول؟ لها مبدأ ومنتهى. الجواب شنو؟ لا مبدأ لها ولا منتهى من جنسها، يعني أن يوجد فيها جزء في البداية لا يقبل التجزئة والانقسام، يعني الجزء الذي لا يتجزئ، وأن يوجد الجزء من الحركة في المنتهى ولا يقبل التجزئة والانقسام، يعني جزء لا يتجزأ في البداية وجزء لا يتجزأ في النهاية ومن سنخ الحركة. هذا موجود لو غير موجود؟ قلنا لا غير موجود، لا مبدأ للحركة ولا منتهى لها من جنسها، بمعنى الجزء الذي لا يتجزأ. نعم لها مبدأ ومنتهى بمعنى شنو؟ بمعنى الحد، يعني من غير جنسها كما شرحناه سابقا في محله. وهذا يعني كون الحركة لها مبدأ ومنتهى لا ينافي ما تقدم أن الحركة لا أول لها ولا آخر، فإن المراد به يعني الأول والآخر الذي نفيناه سابقا أن تبتدئ، فإن المراد به بمن به؟ الأول والآخر الذي نفيناه سابقا. إذن هذا تعليل للمنفي، المنفي الذي هو الأول والآخر الذي نفيناه سابقا شنو معناه؟ فإن المراد بالأول والآخر الذي نفيناه سابقا أن تبتدئ الحركة بجزء لا ينقسم بالفعل، وأن تختم الحركة بذلك أيضا، يعني بجزء لا ينقسم بالفعل، يعني بجزء لا يتجزأ. هذا الذي نفيناه وقلنا مستحيل، فالجزء بهذا المعنى يا معنى الذي نفيناه سابقا وهو الجزء من الحركة لكنه لا يتجزأ. أنت إذا تريد مبدأ للحركة من سنخها لابد أن تفترض جزءا للحركة لا يتجزأ، وإذا تريد منتهى للحركة من سنخها لابد أن تفترض جزء للحركة لا يتجزأ، وهذا محال. فالجزء بهذا المعنى الذي لا يتجزأ ويقع في البداية والنهاية، هذا الجزء لا يخرج من القوة إلى الفعل أبدا. لماذا؟ لأنه يتوقف على الانقسام وخروج من القوة إلى الفعل اللي هو الحركة، الخروج من القوة إلى الفعل يتوقف على التجزئة، ونحن افترضنا شنو؟ لا يتجزأ. وإذا قال لا يخرج من القوة إلى الفعل أبدا، إذن هو حركة من سنخ الحركة أو ليس من سنخها؟ إذن لا يكون من سنخ الحركة. ولا الماهية النوعية المنتزعة من هذا الحد، يعني هذا الجزء الذي لا يتجزأ، أيضا لا يمكن أن تخرج من القوة إلى الفعل أبدا، لأنها تابعة لمنشأ الانتزاع. إذا كان المنشأ لا يخرج من القوة إلى الفعل أبدا ولا يتحرك، إذن ما ينتزع منه أيضا كذلك. والحمد لله رب العالمين،
صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يعني عادتنا القديمة يعني تجاوزنا 50 دقيقة.